هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. دولة قطر تعلن أن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ. النخالة يشيد بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن شباب المقاومة لديهم الشجاعة على الرد. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الصناعات الدفاعية والنووية حققت أكبر قدر من التقدم رغم فرض أشد إجراءات الحظر عليها، مؤكدا أن الصناعات الدفاعية تدعم القوات المسلحة في ضمان أمن واقتدار البلاد. وفي كلمة بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في إيران قال السيد رئيسي إن بلاده تسعى للتعاطي مع دول العالم، ولكن قواتنا المسلحة المقتدرة ستقطع اليد التي تمتد للتعرض والاعتداء على البلاد. وبهذه المناسبة تمت إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة مهاجرة 10 المتطورة والمجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، فيما تسلمت القوات المسلحة صواريخ خرم شهر والحاج قاسم البالستية التكتيكية وضمتها لقوات حرس الثورة الإسلامية. للمزيد من التفاصيل حول الإنجازات الدفاعية التي أزاحت إيران الستار عنها بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد، تتابعون التقرير التالي.
مهاجر 10 أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. أزاحت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية. الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، كما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على حمل 300 كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، ومزودة أيضا بمنظومة الحرب الإلكترونية. قنبلة أرمان واحد الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنها، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه GPS-INS، ويبلغ نطاق تشغيلها 20 كيلومترا، فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراما، وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية. صاروخ كروز سينا هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه، حيث يحتوي على محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا AFP، يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، ويبلغ مداه 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات. صاروخ ألماس 2 والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست على خط النار المباشر، وكذلك صاروخ ألماس 3 الذي يعد جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمرا ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية خرم شهر والحاج قاسم على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، معربا عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ، وقال الأنصاري إن الدور القطري ما زال مستمرا ويجري التواصل مع مختلف الأطراف لتطبيق الاتفاق، مضيفا أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن مكان تبادل السجناء وما إذا سيجري في الدوحة أو وصول الأموال المجمدة إلى البنوك القطرية، وسيعلن ذلك في الوقت المناسب. وكانت طهران وواشنطن توصلت وبوساطة قطرية وعمانية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 5 سجناء أمريكيين في إيران مقابل الإفراج عن 5 إيرانيين مسجونين بالولايات المتحدة والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في اتصال هاتفي مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدوره أشاد النخالة بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتسعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار. وقال النخالة إن تهديدات قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل، مشددا على أن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان. شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الفتى عثمان عاطف الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال فجر أمس في بلدة الزبابدة جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق نعت سرايا القدس الشهيدة وقالت إنه كان أحد مقاتلي وحدة الردة فيها، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى وقودا لاستمرار نهج المقاومة. من جهة أخرى زعم جيش الاحتلال الصهيوني أنه ألقى القبض على المشتبه فيهما بتنفيذ عملية الخليل قرب مستوطنة كريات أربع، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة. حول تشيع الفتى الفلسطيني الشهيد عثمان عاطف الذي ارتقى برصاص الاحتلال نتابع التقرير التالي.
تتبدل الأدوار في فلسطين، الأم تحمل نعش ابنها الشهيد بعد أن سلمت بأن رصاص اخترقت رأسه الذي حمل على مدار 17 عاما قضايا أصغر من طموحه في نيل الشهادة وأكبر من أحلامه في أن يكبر.
المقاومة حاضرة وأن شعبنا الفلسطيني لا زال يقدم الدماء وأن هذه الدماء لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه طريق الجهاد والمقاومة، وأن هذه الدماء توحدنا وترص صفوفنا في مواجهة هذا المحتل. الكل هنا في بلدة الزابدة تحت مظلة الشهيد موحدون مؤكدين على طهر خيار الشهيد ودماؤه، وأنها ستكون وقود إن شاء الله لتحرير الأرض وصون الأرض وإقامة الفرد إن شاء الله.
في هذه البلاد يسمي الناس أبناءهم تيمنا بأقاربهم الشهداء والأسرى، فيصير الطفل شابا وقبل أن يصير في عمر قريبه يرتقي شهيدا. الحكاية إذن مستمرة، لن يتوقف نزيف الدم في هذه الأرض ما دام كيان الاحتلال لا يستثني أحدا من نيران بندقيته.
أخوي الأسير قبل 21 سنة قائد كتائب شهداء الأقصى كان مطارد نبد من عدة عمليات اغتيالات، بعد ما ألقت القوات الاحتلال القبض عليه الله أرزقني بمولود، فمن أول ما أرزقني إياه قلت لهم هذا عثمان وسميته عثمان، وبعد ما كبر عثمان طلع أعند من عثمان والكل البلد بتعرف، يعني عمره ما أعطل الجيش ظهره ولا خاف منهم، حتى كان بالدار يضحك علي لأنهم أجوا الدار قبل كم من يوم قلبوا الدار عندي وهتفتشوها، بقى يضحك علي كل يوم بتخاف من هذول السقايط هذول الأنذال هذول بيخوفوا.
هذا مكان ارتقاء الشهيد، رسم الناس حول دمه خريطة فلسطين علىها تغطي شلالات الدماء المستمرة. الشهداء في هذه البلاد يشيعون من كل الأعمار وبكافة أشكال المقاومة، من يحمل السلاح ومن لا يحمله، من يرمي الحجر ومن يستيقظ إلى عمله صباحا، ومن جنين شمالا حتى غزة جنوبا.
أجرى وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد يوم أمس محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من منطقة كردستان العراقي إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق. ومن المفترض أن تمهد زيارة الوزير هاكان فيدان التي تشمل بغداد وكردستان العراق وتستمر حتى الخميس لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أعلن عنها نهاية تموز يوليو الماضي من دون أن يتم تحديد موعد لها حتى الآن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
يواصل وزير الخارجية التركي مباحثاته مع المسؤولين العراقيين في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية فؤاد حسين، فيما كشفت مصادر مطلعة عن فشل وزيري النفط العراقي والتركي في مفاوضاتهما بأنقرة بالتوصل للاتفاق على تصدير النفط من منطقة كردستان، واتفق على أجراء مزيد من المباحثات بالمستقبل. والتقى وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، وقالت وزارة النفط العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك. على صعيد الأزمة المائية التي سببها انخفاض الواردات المائية من تركيا، أكد عضو لجنة الزراعة النيابية رفيق الصالح أهمية الانتباه لخطورة الجفاف وتأثيره السلبي على حياة الملايين من العراقيين خاصة في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن العراق لديه ثلاث أوراق مهمة لضمان أمنه المائي. واعتبر الصالحي أن هم الأوراق الملف الاقتصادي في ظل وجود تجارة مع تركيا تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى المنتديات الدولية ومنها الأمم المتحدة التي يمكن من خلالها الضغط لاستحصال حقوق العراق المائية في الأنهر المشتركة وفق القوانين والاتفاقات الدولية. على صعيد ثاني، تفقد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، يرافقه محافظ ديالى مثنى التميمي، منفذ المنذرية الحدودي وما يقابله في الجانب الإيراني، فيما أعلن المدير العام لمنظمة أطفاء الحرائق في محافظة إيلام نصرة الله لطفي مرابطة 100 رجل أطفاء من 4 محافظات إيرانية في معبر مهران لتأمين سلامة الزائرين خلال زيارة 40. إلى ذلك أعلن محافظ النجف الأشرف عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة 10 أيام بمناسبة ذكرى حلول زيارة 40، وتبدأ العطلة من 25 من آب الجاري. الاستعدادات تجري على قدم وساق في البلدين وفي المدن المقدسة، بدأت عشرات الآلاف من الزائرين ومئات المواكب حضورها لهذا الموسم العبادي المليوني. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن الجيش السوداني سيطرته على سلاح المدرعات بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السرية استمرت 3 أيام، في حين أفادت مصادر في مدينة أم درمان باندلاع قصف مدفعي متواصل ومتبادل بين الجانبين في محيط سلاح المهندسين وحي الفتيحاب المجاور له جنوبي المدينة. وأظهرت الصور لقائد عسكري من الجيش السوداني متحدثا من داخل غرفة العمليات عن سيطرتهم على الأوضاع بمقر سلاح المدرعات في وقت نشر فيه جنود يتبعون لسلاح المدرعات صورا لهم وهم يحتفلون بالسيطرة على المقر. اندلعت مساء أمس احتجاجات غاضبة في عدد من أحياء مدينة عدن جنوب اليمن على خلفية تردي خدمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة، وقطع المحتجون الشوارع في أحياء المنصورة والشيخ عثمان في عدن، ورفعوا شعارات مطالبة برحيل التحالف السعودي الإماراتي. إلى العناوين. إيران تكشف عن معدات وأسلحة متطورة وتحذر من أن ردها سيكون حازما على أي عدوان. دولة قطر تعلن أن اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وطهران دخل حيز التنفيذ. النخالة يشيد بمواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن شباب المقاومة لديهم الشجاعة على الرد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 9:18 نقدم لحضراتكم برنامج شعراء أهل المودة. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:38، يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 11:00 تماما، صدى المغرب العربي، نقدم لحضراتكم إعادة هذا البرنامج في 11:14. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 11:43، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 12:01. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:07. شرح الآيات، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة في 12:17. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أسأل الله لكم يوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن يسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى عند طائفة جديدة مما رشحت به قرائح الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم الشاعر الشيخ العراقي محمد حسين يونس المظفر، الذي ستكون أشعاره موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الإخوة والأخوات، الشيخ محمد حسين بن يونس بن أحمد المظفر عالم فقيه وأديب وشاعر، ولد في قضاء القرنة بالبصرة عام 1876، وهو من أسرة علمية عرفت بآل المظفر، برز منها العديد من أعلام الفقه والأدب في البصرة والنجف،
وهي تنتسب إلى جدها الشيخ مظفر من آل مسروح، وقد نزحت هذه الأسرة من الحجاز إلى العراق في القرن العاشر الهجري وسكنت البصرة، ثم تفرعت هذه الأسرة وسكن قسم منها النجف والكاظمية، وكان لعميدها أعمال خيرية في البصرة. يقول السيد محسن الأمين عن هذه الأسرة: وهم من البيوت العلمية في النجف، وفيهم أيضا الشعراء والأدباء.
من أعلام هذه الأسرة الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الحسين المعروف بالجزائري، والشيخ عبد الله بن محمد بن سعد المظفر، والشيخ محمد حسن بن محمد بن عبد الله بن محمد المظفر، والشيخ محمد رضا بن عبد الله بن أحمد المظفر وغيرهم. نشأ الشيخ محمد حسين المظفر على يد أبيه ودرس مقدمات العلوم لديه، وكان والده الشيخ يونس من علماء البصرة وفضلائها، وقد ترجم له ولولده السيد محسن الأمين فقال: الشيخ يونس المظفر كان من أهل الفضيلة والأدب والشعر، وله ولدان أكبرهما الشيخ محمد حسين القاطن في القرنة، وهو من أهل الفضل والأدب، وله شعر جزل رقيق، وله اليد الطولى في التاريخ.
هاجر المظفر إلى النجف لإكمال تعليمه، فدرس الفقه والأصول على يد كبار الأساتذة، ثم رجع إلى مسقط رأسه عالما فقيها وإماما للجماعة وخطيبا هاديا، ونشط بشعره في نشر الوعي الثقافي والعلمي والديني، حيث كان مجلسه مقصدا للأدباء والعلماء من أبناء القرنة. له من المؤلفات كتاب في الفقه: حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ديوان الشعر، حلية المرتلين في التجويد، وكتاب في التاريخ.
قال عنه المؤرخ والباحث الشهير جعفر آل محبوبة: أحد رجالات الأدب وفرسان القليض من أسرة المظفر، أخذ عن أبيه بعض المبادئ الأولية وهاجر إلى النجف وتخرج على أعلامها، ولما أتم دروسه رجع إلى القرنة فكان فيها إمام المحراب والخطيب المصقع والمدرس الخبير، فالتف حوله بعض أهل الفهم والمعرفة فاستفادوا بوجوده وأخذوا من أدبه، فكان ناديه مدرسة تلقى فيها سائر الآداب والمعارف، فكان رحمه الله لا تفوته النادرة ولا تتعداه النكتة، وكان شاعرا محسنا مجيدا، وله اليد في التاريخ المنظوم، وقد أرخ حوادث كثيرة، يمتاز بنقاوة الثياب وطهارة الأبراد، له بزة حسنة وشكل لطيف وخلق حسن.
وقال عنه الأديب علي الخاقاني: عرف بمميزات ومواهب ميزته عن الكثير، فقد كان من الأتقياء البررة والصلحاء المعروفين، مع علم جم وفقه واسع وأدب غزير وتواضع مشفوع بشخصية ورجولة. وجاء في معجم الشعراء العرب: عالم كبير وأديب شهير وشاعر مطبوع، هاجر إلى القرنة بعد إلحاح أهلها في دعوته إليهم للانتهال من علمه، فارتفعت مكانتها بسكناه فيها. ابتلي المظفر بمرض جعله جليس بيتي 15 عاما حتى وفاه الأجل سنة 1951 في قضاء القرنة، ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف، وقام بمقامه ولده الشيخ يونس بعد أن درس في النجف.
مستمعين الأطايب، حول تميز شخصية الشيخ محمد حسين المظفر بجانبين علمي وأدبي، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب تحايا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لدكتورنا الجليل الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، شخصية الشيخ محمد حسين المظفر تميزت بجانبين علمي وأدبي، حيث تميز الجانب الأدبي في شخصيته الشعرية ونتاجاتها خاصة فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام بتنوع الأغراض والمضامين، وكذلك غلبة الطابع التقليدي الكلاسيكي على قصائده من الناحية الفنية. حضرتكم كيف ترون هذه الخصوصيات والسمات في أشعاره؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشاعر ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية القديمة، تلك المدرسة التي تعول كثيرا على التعبير المباشر واعتماد الصور الحسية التي تؤثر في المتلقي، ولذلك كانت قصائده المكتوبة في حق الحسين عليه السلام وآله متنوعة الأغراض، لكنها تصب في منحى أو في رافد الرثاء الحسيني، ومع ذلك فهي لم تغادر النمط التقليدي الذي دأب عليه الشعراء القدماء في إيصال القصيدة صافية مسموعة مباشرة إلى المتلقي حتى يعي مضامينها. وهذا الشاعر من خصوصيات شعره أنه يعتمد التقليد والاتكاء على اللغة المعيارية، أي أنه لا يفارق لغة النحو، ويعتمد اعتمادا كبيرا على السياقات اللغوية الصحيحة. فغلبت هذه السمة على قصائده، فالصورة التي تنتج بهذه السمة تكون أقرب إلى الصورة الكلاسيكية، وربما غادر الصورة وذهب إلى المباشرة كي يقنع المتلقي في قصيدته الرثائية. ومع ذلك فهو قدم جهدا لا بأس به في القصيدة الحسينية، ويعد من الشعراء الذين رثوا بصدق إمامهم الحسين عليه السلام وآل بيتي. شكرا جزيلا لكم.
وافر شكري وامتناني لك دكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعا.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، الشكر موصول لضيفنا الكريم، وبعد الفاصل بإذن تعالى سنطل على المزيد من أشعار الشيخ محمد حسين المظفر. ندعوكم للمتابعة، مشكورين.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، نظم شاعرنا الشيخ محمد حسين المظفر على البناء العمودي والتزم أغراضه المتعارفة محافظا على الوحدة العضوية. ارتبط شعره بالمناسبات الاجتماعية المختلفة ناظما في المدح والرثاء وغيرهما. أرخ للأحداث التاريخية شعرا، تميز بالقدرة على الارتجال، وتميز شعره بطول النفس وقوة اللغة وجزالتها. تراكيبه وصياغاته متينة، معانيه واضحة مع بلاغة قديمة.
له عدة قصائد في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، منها القصيدة التالية التي يعبر فيها الشاعر عن لوعته وتفجعه بمصابه عليه السلام، هو وأهل بيته وأصحابه الأوفياء الأبرار الذين نبذوا الدنيا جانباً ورفضوا زخارفها وبهارجها ولم يخشوا بطش الطغاة الظالمين في سبيل نصرة إمامهم وإعلاء كلمة الحق، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله:
ودعا كذكرى الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرا، وأجرى لجين الدمع تبرا أذابه، جوا شب في قلبي فأفرغه قطرا، فوالله لا أنسى الحسين ورهطه، وخيل العدا جاءت إلى حربه تترى.
عليهن أمثال الرجال فوارس، قد استظهروا الإيمان واستبطنوا الكفر. أبى الله والدين الحنيف وفتية بها عرقت في العز فاطمة الزهراء. فوافته في 70,000 فردها ب70 ليثا كالحمام إذا فر.
أجل أعزائنا الكرام، ثم يصف الشاعر ملاحم سبط الشهيد وبطولاته وشجاعته التي ورثها عن آبائه وأجداده، وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ويرسم لنا لوحة رائعة عن فروسيته واقتحامه لصفوف الأعداء من دون أن يتسرب الخوف إلى قلبه، ومن غير أن يخشى في الله تعالى لومة لائم، وكيف يخشى وهو على الحق وهو المدافع عن شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذه الملاحم والبطولات.
ترى القلب خوفا في جناحيه طائرا، وقد جذ يمناه وألحقها اليسرى، رماها سهاما من كنانة هاشم، له ادخرتها صنعة مضر الحمرى، نضى منهم عضبا وهز مثقفا، وأجرى جوادا يسبق السيل في المجرى، أقام بهم في موقف رقصت به حدود الضبا والشوس سامرت السمرى، وصفقن أطراف الرماح ورجعت به ساجعات البين عن كبد حرى، فباتوا بها والخيل حاكت بجريها، لهم كللا من عثير ضربت سترا. نعم مستمعينا الكرام، ثم يعود الشاعر ليعبر عن إعجابه بالتضحيات التي بذلها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، فاستحقوا بذلك أن يكونوا خير الأنصار، وكانوا الحرز لإمامهم والعز والذخر والدرع الحصينة، وظلوا يقاتلون ويستبسلون حتى اللحظة الأخيرة، حتى سقطوا صرعى غارقين في دمائهم، فمنهم من بات قطيع الرأس، ومنهم تقطعت أشلاؤه وتناثرت على رمال الفلوات، ومنهم من مضى إلى بارئه وقد تقطعت أطرافه ولم يعد بالإمكان رؤية جسده لكثرة السهام والرماح التي غرزت فيه. هكذا يصور لنا الشاعر هذه الملحمة البطولية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
خليلي هل أبصرتما أو سمعتما؟ أظلت كأنصار ابن فاطمة الخضراء، قضوا بعدما أدوا حقوق إمامهم بأرواح قدس، لا ببيضة ولا صفرة. لئن كان أنصار النبي سموا علم على الخلق حتى طاولوا بالعلا النسرى، فكانوا له حرزا وكان لهم غنى، وكانوا له عزا وكان لهم ذخرا. وقد طلقوا الدنيا ثلاثا، وفارقوا الأحبة والأوطان، واستغنموا الأجر،
وصاروا له درعا حصينا وجنة ورمحا وسيفا في النزال إذا كرى، إلى أن ثووا صرعى فأصحر للعدا، فجاءته في جيش تغص به الصحراء، فشد عليهم شدة الليث قائلا: أنا ابن الذي من قد أحطتم به خبرا. فأين إلى أين النجاة وإنكم قرحتم فؤادي قرحة قط لا تبرى؟ أأبقى وصحبي نصب عيني وإخوتي ضحايا وأبنائي منحرة نحرا؟ لعمري لا خير في العيش بعدهم، وما هو إلا بعدهم نكدا مرا.
أيها الأطاب، أيها الأعزاء، تقبلوا كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم. موعدنا مع حضراتكم يتجدد في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد موعدنا معكم لنقدم فيه حكاية أخرى من أثير الحكاية التي نختارها لكم. حكايتنا لهذه الحلقة التي اخترناها لكم تعود إلى حقبة حساسة جدا ومنعطف تاريخي كبير من تاريخ إيران المعاصر، من فترة ما قبل وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة محمد مصدق رائد نهضة تأميم النفط في إيران. إذن لا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. مصدق، قصة حلم أبتر. لم تكن إشراقة الشمس في الأول من مارس آذار عام 1967 تحمل أي معنى للإشراق والانطلاق في يوم جديد للدكتور محمد مصدق. إنها شمس يوم آخر لا يبغي منه رئيس وزراء إيران الأسبق إلا أن يمضي وينطوي. فمحمد مصدق رائد نهضة تأميم النفط في إيران يقبع في منفاه في قرية أحمد آباد النائية والبعيدة عن العاصمة طهران منذ 11 عاما، يطوي الساعات الثقيلة والرتبة من ليله ونهاره، وغاية ما يتمناه هو انقضاؤها لتنقضي حياته ويرحل عن هذه الدنيا. سياسي مخضرم في 87 من عمره، أنيسه الوحيد هو السرطان الذي أنهك جسمه، لكنه يبشره بالموت الذي بات يتمناه منذ سنين عجاف. منذ أن حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات ثم نفيه بأمر من الشاه إلى قرية نائية، هذه حصيلة نهضة تحولت إلى حلم أبتر منذ لحظة تجاهل مصدق لدور الزعامة الدينية في قيادة كل نهضة تحررية في تاريخ إيران. فكفاحه من أجل تأميم النفط في إيران ما كان ليؤتي أكله لولا دعم آية الله أبو القاسم الكاشاني وحشد الجماهير لتأييده لإيقاف نهب الثروة النفطية الإيرانية من قبل الشركات البريطانية. فمنذ عام 1901 والشركات البريطانية كانت تستحوذ على 87% من النفط الإيراني ولا تدفع للإيرانيين لقاء كل طن من النفط سوى 4 شلينات فقط، أي ما يعادل سدس الجنيه الاسترليني الواحد. وبعد 32 عاما حولوا 4 شلينات إلى 7 شلينات لا أكثر. نعم أيها الكرام، يجلس محمد مصدق بين أحراش بستانه الذابلة مكورا جسمه النحيف ملتحفا عباءة غبراء كانت من بقايا مقتنياته التي جاء بها من بيته الذي هدمه قوات الانقلاب عام 53، يركز رأسه على يده ويقرأ في خطوط عباءته ماضيه السياسي الذي بدأ من عام 1906. لكن ذروة نشاطه وكفاحه الوطني كانت في نهاية الأربعينيات يوم تحالف مع القوى الوطنية الدينية بقيادة آيات الله السيد أبو القاسم الكاشاني الذي كان يجمع الجماهير ويوحدها لدعم نشاطات الدكتور محمد مصدق الوطنية والرامية إلى استرجاع حقوق الشعب الإيراني من البريطانيين، ومواجهة الشاه الذي كان قد أسلم البلاد والعباد وكل مقدراتهم للأجانب. يرمق الدكتور مصدق فراشة زاهية تحط على غصن من تلك الأحراش المحيطة به فيبتسم ابتسامة ذابلة، ثم يرافق بعينيه طيرانها ويعود بذاكرته إلى الساعات الأخيرة من نهاية عام 1951 يوم أجبر الشاه محمد رضا بهلوي على توقيع قانون تأميم النفط تحت ضغط الجماهير التي حشدتها القوى الدينية والسيد الكاشاني، وتأكده من أن الدكتور مصدق لا يريد إقامة النظام الجمهوري في إيران وأن بريطانيا وأمريكا لن تنزلاه عن عرشه. تواصل دعم القوى الدينية للدكتور مصدق ووصل إلى حد دعوة الشعب إلى الثورة والوقوف أمام رصاص قوى أمن الشاه بصدور عارية وتقديم عشرات الشهداء يوم قرر الشاه تعيين رئيس وزراء جديد في تموز يوليو عام 1952. الدكتور مصدق يذهب للقاء الشاه في قصره ويطالب منه أن يعين هو كرئيس للوزراء وزير دفاع، خلافا للعرف المتبع إذ كان اختيار وزير الدفاع من صلاحيات الشاه نفسه، حفاظا على منجزات تأميم النفط وانسجام الحكومة. يرفض الشاه طلب مصدق رفضا قاطعا فيقدم الأخير استقالته، لكن من دون أي تنسيق مع داعمه الأول في البلاد وهو السيد الكاشاني. وبمجرد أن يوافق الشاه على استقالة مصدق ويعين البديل له، يعلن السيد الكاشاني عدم شرعية الحكومة الجديدة ويدعو الإيرانيين إلى الإضراب العام والتظاهر حتى عودة حكومة الدكتور مصدق. خرج الإيرانيون بالآلاف مطالبين بعودة مصدق إلى رئاسة الحكومة. قمعت قوى أمن الشاه التظاهرات بالرصاص الحي فسقط عشرات الشهداء، لكن النهاية كانت هي إذعان الشاه لإرادة الشعب وإرجاع الدكتور مصدق إلى سدة الحكم. عاد مصدق إلى رئاسة الوزراء لكن بتزلف أكثر إلى الشاه وثقة كاملة بأصدقاء الشاه الجدد وهم الأمريكان، ولتأكيد وفائه للطرفين راح يوجه أكبر الضغوطات على القوى والأحزاب الدينية، فأودع الكثيرين منهم في السجون وأعدم آخرين وانقطع تماما عن التنسيق والتواصل مع السيد الكاشاني. وقع الشرخ الذي كانت تتمناه المخابرات البريطانية والأمريكية بين القوى الوطنية وزعاماتها في إيران، فبلغ حد لا ثقة بينها. السيد الكاشاني يبعث برسالة إلى الدكتور مصدق يحذره فيها من وقوع انقلاب عسكري يقوده الأمريكان والبريطانيون وينفذه عمال الشاه ضده، لكن مصدق لا يكترث بتحذير الكاشاني فيواجه مصيره يوم 19 من آب أغسطس عام 53 بانقلاب عسكري خططت له بريطانيا وعينت ساعة صفره، ورصد له الأمريكان 200 مليون دولار، ونفذته قطعات من الجيش الإيراني ومجاميع من بلطجة طهران. وفي محكمة سورية حكم على الدكتور مصدق بالسجن 3 سنوات، وبعد انقضاء فترة حكمه تم نفيه بأمر من الشاه إلى قرية نائية تدعى أحمدآباد، يقضي فيها عزلة يتمنى فيها الموت كل يوم، حتى وافته المنية في 5 من مارس/آذار عام 1967. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى بالموت واعظا. الإنسان أيها الإخوة الكرام يحتاج بين الفينة والأخرى إلى أن يذكر نفسه، والتذكرة والذكرى مهمة جدا، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا ورد التأكيد عليها كثيرا في القرآن الكريم، ولا مجال هنا لاستقصاء الآيات القرآنية التي تحدثت عن موضوع التذكرة والذكرى وما إلى ذلك. ولكننا نعلم من خلال كثرة حديث القرآن الكريم وكذلك الروايات الشريفة عن الذكرى والتذكرة والوعظ والموعظة أن هذه المسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن أساس الانحراف وأساس الابتعاد عن الله عز وجل وعن الدين، أساس خسران الدنيا والآخرة، الغفلة. الغفلة هي أم مشاكل الإنسان. عندما يغفل يشتغل بالأمور الجانبية ويترك الهدف الكبير الذي خلق من أجله. الإنسان خلق من أجل غاية، وخلق من أجل هدف، خلق من أجل الآخرة، ولم يخلق من أجل الدنيا. لكن الغفلة ماذا تصنع؟ الغفلة توجه الإنسان باتجاه الدنيا وتبعد الإنسان عن الآخرة، ولهذا ترى الإنسان مشتغلا بأمور الدنيا يركض وراءها ليلا ومساء، حتى عندما تأتي الصلاة ويحين وقت الصلاة حتى العشر دقائق أو الربع ساعة التي يريد أن يتوجه فيها الإنسان إلى الله عز وجل تراه يشتغل فيها بالدنيا، بل يصلي وقلبه مشغول بالدنيا، يحسب ويضرب ويجمع وإلى آخره. فإذا الإنسان عندما يغفل عن الآخرة يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة، وتستمر هذه الغفلة إلى أن يحين الموت. عندما يحين الموت تلك الساعة يصحو الإنسان على نفسه، ولكن ماذا ينفعه أن يصحو بالموت ولا تحين مناص؟ الإنسان عليه أن يصحو قبل الموت، أن يتنبه ويستيقظ قبل الموت، وإذا استمرت به الغفلة إلى الموت فلا تنفعه اليقظة عند الموت. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لهذا أيها الإخوة الكرام علينا أن نحرص على الموعظة التذكرة، ومن أهم المواعظ الموت وذكر الموت. كفى بالموت واعظا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، الذي يريد أن يتعظ يكفيه أن يتفكر في أمر الموت، وهذا يغنيه عن ألف خطبة وموعظة كلامية. ينظر أن هذا الذي يمشي الآن في تشييعه، هذا الصديق اللي الآن شيعه، أو هذا القريب اللي الآن دفنه، يتفكر في ذلك، يقول أنا كما شيعت هذا الإنسان سوف أشيع أيضا من قبل أقربائي وأصدقائي، كما الآن أنا أحمل هذا الإنسان على كتفي وراح أواريه في حفرته، أنا بعد كم يوم وربما بعد لحظات أيضا راح يحملوني نفس الشيء وراح ينزلوني في حفرتي. فالإنسان لما يذكر الموت الحقيقة ينتبه لنفسه، يصحو لنفسه ولا تغره الحياة الدنيا. فإذا كفى بالموت واعظة، أنجع وأكبر المواعظ موعظة الموت كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين
العاشرة صباحاً.